created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي وإنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. كان الكلام ما لا يزال في المقدمات المنهجية التي يريد من خلالها السيد الشهير رحمه الله تعالى عليه بيان أهمية ودور علم الأصول.
Created with free version for non-commercial use.
في هذا البيان الأخير من المقدمة هو بيان أن علم الأصول, أنا أختصر المطلب ثم نطبق, يعني ما في بعد مطلب زائد تقريبا على الطرحات فيما تقدم. يقول عرفنا فيما تقدم بعد أن وضحنا لكم أن علم الأصول كالمنطق بالنسبة للفكر ولمطلق العلوم. الفكر ميزان, المنطق ميزان العلوم, لكن الأصول ليس ميزان كل العلوم, إنما هو ميزان لعلم الفقه, ميزان لعلم الفقه. ولكن طبيعة هذا الميزان, يعني كون علم الأصول ميزان وضوابط عامة تحكم سياق الاستنباط والاستدلال في الفقه, يجعل هناك علاقة تبادلية بين ماذا؟ بين الفكر الأصولي إن صح التعبير والفكر الفقه. كيف؟ يقول لاحظوا معي, عندما نحن نأتي إلى تاريخ نشوء علم الفقه, يقولون علم الفقه حسب الدراسات تتكلم عن تاريخ الفقه, نشأ وين؟ نشأ في أحوان علم الحديث. عبارة السنة عبارة عن كلمات النبي والمعصوم سلام الله عليهم, هذا هو فقهنا, الفقه, فقه الحياة بكل مراتبها وبكل حيثياتها, الدين شامل لكل أبعاد الحياة. فبالتالي بدأت من هذا, تقدمت نوعا ما بخطوة فدونت الأحاديث, صحيح, دونت كتب الأحاديث, الكتب الأصول الأربعة ما في زمن الأمة سلام الله عليهم, بل من زمن النبي بدأ التدوين عند خاصة المخلصين للنبي, ثم
created with free version for non-commercial use.
كثرة الروايات عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وسلم الله عليه, حكم امتداد كون امتداد للنبي عكس الفكر السني الذي بعد من رحيل النبي انقطعت السنة عندهم. نحن لا مستمرة إلى في امتدادهم في زمن, في يعني امتداد ممتدة في وجود المعصومين سلام الله عليه وسلم. لذلك نحن نعرف السنة بماذا؟ السنة هي قول وفعل وتقرير المعصوم, وهذا المعصوم سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم, صديق الزهراء سلام الله عليه, ولمة المعصوم للإمام الغاب عجل الله تعالى فرجه. فعلى ذلك نقول بأنه ابتدأ الفقه أولا عبارة عن روايات, ثم تقدم خطوة جمعت فتاوى من العلماء, لكن بنفس متن الرواية, كما نجد ذلك مثلا في الفقه الربوي لوالد الشيخ الصدوق بن بابوي. يعني الفقه الربوي تعرفون مختلف فيها, هو روايات
أساسا أو لا
عملية لوالد الشيخ الصدوق عند جملة محققين, لا ليس هو كتاب روايات كما سيلقوا عليه الرحمة, هو عبارة عن ماذا؟ عن فتاوى ابن قولوي, كان معاصر الإمام العسكري سلام الله عليه, الإمام الهادي طبعا, الإمام المهدي الغيب الصغرى, صار هكذا في هالفترة. فكتاب سمو فقه الرضا هذا عبارة ليس هو عند المحققين, ليس هو كلام, يعني ليس هو روايات عن الإمام رضا, ما هي روايات يعتبر كتاب تصنيف روائي, لا كالتهذيب أو مثلا استبصار, لا, إنما هو يعتبر رسالة عملية كتبت بصيغة الحديث, يعني ما تصرف فيها, يعني نقل قطع الروايات وأخذ منها المتون بمتنها ورتبها في مثلا بما ينسجم مع فتاوى ومباني رحمة الله عليه.
Created with free version for non-commercial use.
ثم تطور أكثر لا بدعة بدأت العبارة تنفتح أكثر بدأت إلى يومنا هذا مثلا فنجد الفتاوى ليست ملزمة أن تكون ماذا بصياغات الأحاديث بل هي عبارة عن الاستنتاج الفقه الذي وصل إليه هذا المجتهد أو ذاك المجتهد. على هذا المعنى نقول كيف تطور علم الفقه؟ كذلك تبعه علم الأصول، يعني نما نمو علم الأصول ساهم في نمو علم الفقه وتطور معه. واضح وياي؟ فبدأ كما قلنا فيما تقدم بدأت تنكشف للمعنيين في هذا الصدد في المهتمين بعلم الشريعة اكتشفوا ماذا؟ ماذا اكتشفوا؟ اكتشفوا اللهم صل على محمد وآل محمد العناصر والخيوط العامة للاستنباط والتطور والاستقلال.
Created with free version for non-commercial use.
تفاعل دقيق جدا بين علم الفقه وعلم الأصول، حيث أن علم الفقه يثير مشاكل تحتاج إلى علاج، من يقوم بها؟ عالم الأصول. علم الأصول ينعكس إيجابا على علم الفقه، فيكون علم الفقه يعطي مساحة لعلم الأصول، وعلم الأصول يعطي مساحة لمن؟ لعلم الفقه، فيصير تفاعل، فبالتالي من ناحية تتوسع الأبحاث الفقهية نتيجة تطور علم الأصول، ونتيجة تطور وتوسع علم الفقه يعني يكون له انعكاس إيجابي على علم من؟ على علم الأصول، يعني يفتح له بعد مجالات
توسع أكثر على
ما يراه من فراغات أو فجوات تحتاج إلى مال وإلى أنصح التعبير بعبارة أخرى يعني يحتاج إلى إيجاد نظريات دقيقة لعلاج تلك المشكلات. وعليه كما تعلمون كلما نتيجة بعدنا عن زمن الناس ولاعتبارات أخرى صارت الحاجة ماسة، وتتأكد كلما ابتعد الفقه تدريجا عن عصر الناس احتجنا إلى عملية أو إلى فن وإلى علم يقوم بتنظيم هذه القواعد الأساسية لماذا؟ لعلم الأصول اللي ينعكس إيجابا على علم الفقه. هنا ملاحظة في التاريخ نلحظها وهي أن اللهم صل على
created with free version for non-commercial use.
أن علم الفقه معنات علم الأصول بزق وعني به أكثر عند العامة أكثر عند الخاصة، يعني ابتدوا مبكرين وتطور عندهم بشكل واضح. سيقال أن الشافعي وقبل الشافعي كتبوا كتابات في الأصول ولقحوا جملة من المسائل عندهم. إيه واضح. ما هو السر في ذلك؟ هل يعني هذا قصور عند المدرسة الإمامية وتقصير منها أو لا؟ نقول لا، ليس قصورا ولا تقصيرا، بل الحاجة ماسة لعلم الأصول عند السنة أكثر من عند الإمامية. لماذا؟ لأن السنة، لاحظوا معي، السنة انتهت السنة عندهم برحيل النبي صلى الله عليه وآله، فكلما تقدم الزمان ومضت السنون بعد رحيل النبي
created with free version for non-commercial use
على مستوى تغطية حاجات المسلمين على مستوى إعطاء الفتوى وعلاج المشاكل الجديدة والمسائل المستجدة والمستحدثة، فألجأتهم الحاجة لبلورة ماذا؟ قواعد للاستدلال، فدونت بشكل أو بآخر قبل ماذا؟ قبل حاجتنا نحن. لماذا؟ لأن نحن لم نقل بانقطاع السنة، بل السنة استمرت قرابة 200 سنة بعد رحيل 250 سنة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، قرابة 250 سنة تقريبا. فليس لم يحتج الإمامي أو علماء الإمامية إلى بلورات هذه القواعد، لأن المعصوم مصدر التشريع موجود فيسأل ويجيب، واضح، بينما هم فقدوا هذه الركيزة فاضطروا بحاجة ملحة لتغطية هذه الحاجة. من هنا طبعا كما يقرأ في أصول المقام في إخفاقات خطيرة كذلك، عدم اعتمادهم واتكاءهم على المعصوم يولد هم حالات خطيرة ونتائج تجارية كبيرة. واضح إن شاء الله بهالمقطع. لكن هذا لا يعني أنهم لم تكن الخيوط الأولية موجودة عند أتباع مدرسة الابن، بالعكس هم اهتموا، ولك عندنا رسائل، ماذا؟ رسائل من علماء العامة كتبوا في بعض المسائل الأصولية المهمة، كرسالة لهشام بن الحكم، رسالة الألفاظ وما شاكل ذلك يعني. ولكن ليس بهذا الحق يعني، ليس بالمستوى الذي كتبه العامة نتيجة حاجتهم الماسة. نحن لسنا كنا بحاجة إلى هذا المقدار الذي هم احتاجوا نتيجة الخلاف بيننا وبينهم في علاقتنا بالمعصومين سلام الله عليهم. هذه تقريبا الفكرة الأساسية اللي يريد توصل إليها السيد، وهي أن هناك تفاعل واضح بين الفكر الأصولي والفكر
created with free version for non-commercial use.
هذا المختار بعد شوف إذا كشيت العبارة الأبحاث شو لأنها حاطة مديبة على نقول أكثر من ذلك. قال التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم ماذا؟ إلى علم الفقه. والعلاقة بينهما ما هي؟ علاقة النظرية والتطبيق. وهذا الترابط الوثيق ماذا بينهما؟ يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على ماذا؟ على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن الأصول يعطيك النظريات وتطبقها على البحث الفقهي، فكلما كان التطبيق أدق ينتج نتائج أكثر وتتوسع.
Created with free version for non-commercial use.
يقول لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، يدفع إلى الأمام، لأنه يثير أمامها، يعني أمامها العناصر، مشاكل في الفقه. مشاكل شرط المتأخر أو كذا، أو مثلا أحكام أخرى، يعني مسائل أشبه المستجدة تحتاج إلى قواعد لها، فيدفع عجلة، يعني أشبه استفسارات الناس توسع حاجة العالم لأن يتابع أكثر. نفس الشيء، فتوسع أبحاث الفقه يجعل الأصول إيش يصير؟ يتحرك أكثر بعد لتغطية الحاجة أكثر بعد. قال لأنه يثير أمامها مشاكل في الفقه يعني، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها.
Created with free version for non-commercial use.
الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها ماذا تطلبت؟ دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول وين نشأ؟ في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه وين؟ في أحضان علم الحديث. هذه بعد طبيعة توالد العلوم وطبيعة ترابط العلوم. ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع افق التفكير الفقهي
created with free version for non-commercial use.
والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط ماذا أخذت؟ تبدو وتتكشف. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي ماذا بدونها. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها ماذا أصولية، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثري تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة إين؟ في علم الأصول. لاحظ تطوعته نتيجة هذه الحالة. كان علم الأصول عبارة عن كتاب العدة للشيخ الشيخ الطوسي، بعدين مثلا صار طور شوي، صار كتاب مثلا معارج الأصول للمحقق الحلي، مثلا كتاب أصول العلامة الحلي فرضا، بعدين كذا كذا، يعني تطور كبير إلى أن تراه بالمجلدات. لماذا؟ لنتيجة هذه الحاجة. قال: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم الشرعي، يعني في حكم في فهم الحكم من مدارك الشرعي. هذا سبب رئيسي حركنا للحاجة إلى الاهتمام بالعناصر الخاصة. يقول: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر ما لا يحس بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول ماذا؟ حاجة تاريخية. بمعنى كيف يعني؟ بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه ماذا؟
تاريخيا عن عصر،
احسنتم، تاريخيا عن عصر الناس زمانيا يعني، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها، صارت فيها غموض وشكوك تحتاج الى رفع وتوضيح. وعلى هذا الاساس يمكن ان نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره اين
created with free version for non-commercial use.
تفسيرنا الفقه الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهار في نطاقنا الفقه الإمامي. هذا يثير تساؤل، لماذا؟ يعني هل قصور تقصير فينا؟ لا، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص مسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات، يعني قرابة 200 سنة تقريبا. وأما الإمامية فقد كانوا وقت
created with free version for non-commercial use.
لأن الإمامة امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثيرا إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ما يقولون الحاجة أم الاختراع، ليس لا توجد حاجة. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى في آخرها عند وجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية، بدأوا أن الإمام الآن في الغيبة الصغرى ونهايتها مثلا في الغيبة الكبرى، بعد احتجنا الآن إلى بلورة القواعد الأساسية لاستنباط الحكم الشرعي أو العلم بالعناصر الأساسية. فهذا بداية تفتح. يقول: تفتحت ذهنيتهم الأصولية
created with free version for non-commercial use.
طبعا هذا هل يعني سيدنا بأنه أصلا ما في بذور؟ لا، يقول موجودة البذور لكن بمقدار بسيط، لأنه ما في ذاك الحاجة الأساسية الآن. لا، من بعد الغيبة الكبرى، يعني نعرف بعد الغيبة الصغرى وانتهاء الغيبة الصغرى، بعد بدت العملية أكثر، إن الحاجة أكثر. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين، يعني الإمام الباقر والإمام الصانع رضي الله عنهم عليهم السلام، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى من؟ إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا.
Created with free version for non-commercial use.
مثلا ويش؟ أيونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ منه معالم ديني. لدعي يسأل، أحسنتم، لدعي يسأل الراوي الإمام عن أن يونس ثقة أو لا غير ثقة، يكشف عن بداية أنه خبر الثقة حجة، مسألة علم الأصول ويعتنى بها. مثلا التعارض، سي مولاي جرت رواية عن فلان، رواية عن فلان بمن أعمل، فبدأ في زمن لما بدأت هذه الأسئلة، لكن مقدار يعني أول إن صح التعبير.
الخصوص والعموم في زمن الإمام الصادق، الإمام العسكري من نوبختي.
أي أحسنتم. يقول وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكام.
Created with free version for non-commercial use.
روي أنه ألف رسالة في الألفاظ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. واضح إن شاء الله. تعال معي إلى مسألة مهمة، وهي جواز عملية الاستنباط. طبعا البحث هو مطول في السلسلة، لكن فكرته هو هذا. فكرة مختصرة هي. الفكرة هو يثير تساؤل غريب في بداية أمره، وهو هل يجوز الاستنباط أو لا يجوز، يجوز الاجتهاد أو لا يجوز. على ما تقدم لا أشكال ولا ريب أن الاجتهاد جائز، بل واجب كفاية. لا نقول واجب عيني، لأن حافظ الشريعة لابد من نفر، لو فلولا نفر من كل فرقة طائفة. بعضهم يستدعى على مسألة الوجوب الكفاية، نفر ماذا أصلا؟ يجب على من يجتهدون في أحكام الله ويستنبطون الأحكام الشرعية لكي تبقى الشريعة دائما مستمرة.
Created with free version for non-commercial use.
السؤال الغريب أنه هل يجب فقط يجوز، بل يجب وجوبا كفائيا. بل عند البعض كما ينقع عن بعض الأعلام وجوب عيني يضاف في بعض الآخر ظاهرا. شاهد هنا إذن لا شك أنه وجوب كفائي. إذن سيدنا لماذا هذا التساؤل؟ يقول ها، ليست القضية بهذه البساطة. نحن عندما نطرح هذا التساؤل، لأن لفظة الاجتهاد والاستنباط خضعت لذهنية مما أدى بجملة من علمائنا العام قديما إلى إلى عصور متأخرة، ماذا؟ يرفضون فكرة الاجتهاد والاستنباط. هذا سيدنا يقول لأن هذه مصطلح الاجتهاد مر بمراحل وأثقل بذهنية، مما جعل جميع علماء يرفضون مسألة الاجتهاد. وعلى هذا الأساس يقول لكي
يتضح
خيوط المسألة، نبتدئ معكم نقول بأنه لا شك أن تحديد الموقف الشرعي من خلال الأدلة المحرزة أو من خلال الأصول العملية، هذا لا شك ولا ريب فيه ماذا؟ أنه كما قلت ضروري وواجب كفائي ولا إشكال فيه. لكن الكلام، كل الكلام مو ليس هنا. الكلام كما قلت أن هذه الكلمة مرت بمراحل، من أهم مراحلها وأخطرها أنها أثقلت بأن الاجتهاد كان تعبير عن رأي مدرسة لها عرض عريض في المحيط، والمساحة الإسلامية أنذاك وهي مدرسة الرأي، مدرسة أبي حنيفة، الذي كان يعتقد أنه الروايات التي وردت عن النبي والآيات الأحكام غير كافية في تقضية الحاجة. هذا لازم كلامه، وقد يكون لا يقول مطابقة هذا المعنى، وأن كان ورد حسب ما ينقل عنه أنه يقول لم يصح من روايات النبي صلى الله عليه وآله إلا ماذا؟ إلا 17 حديث. فلذلك يلجؤون في حال عدم وجود آية أو رواية على معرفة هذه الواقعة، معرفة حكم هذه المسألة، يلجؤون إلى عقولهم فيقيسون، ومثلا المصالح مرسلة، قياسات كذا إلى غير ذلك. فجاءت الهجمة من مدرسة أهل البيت، من زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعلاج هذه المشكلة. فصار لفظ الاجتهاد والاستنباط ماذا؟ متلون بهذه الذهنية، بأن من يعتقد بالاجتهاد والاستنباط يعني يعتقد بالرأي، أحسنتم، برأي في قبال الشريعة فيقيس الأحكام. فجاءت الهجمة الشرسة ونصح التعبير والقوية من قبل أهل البيت سلام الله عليهم وفقهاء مدرسة أهل البيت في الرد على هذا الاتجاه، اتجاه الرأي، اتجاه الاعتماد على التحليل الشخصي والرأي الشخصي في استنباط الأحكام الشرعية والابتعاد عن دوائر القرار القرآن والسنة، يكون رأي شخصي بعد نستجيب، يعني اختراع دين جديد. هذا ما هاجمته مدرسة أهل البيت. فلذا مصطلح الاجتهاد كما يتضح من النص سوف ينقله عن المحقق الحلي وغيره كذلك، يتضح بأن القضية والشيخ الصدوق كذلك قبله يتضح أن مسألة الاجتهاد والرأي بهذا المعنى لا شك ولا ريب في بطلانها، ولا يجوز عملية الاستنباط بهذا اللحاظ. وهذا لا ينافي ما نعتقد به بأن علم الأصول هو عملية جمع عناصر مشتركة في عهد الاستنباط، لكن أي اجتهاد هنا؟ لا الاجتهاد بمعنى الرأي، أحسنت، ولا في قبال الكتاب والسنة، أو في عهد عدم وجود كتاب والسنة أنا أعمل برأيي، لا، وبذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي في الدائرة، في دائرة المقررات الدينية، أجتهد في نفس فهم الآية، أجتهد في نفس فهم الرواية وعلاج المشاكل فيها من التعارض وتقديم مثلا العام على الخاص على العام وما شاكل ذلك، المطلق المقيد على المطلق وما شاكل ذلك. ففرق هذا عن هذا. فيقول السيد نحن عندما نطرح هذا التساؤل، وإن كان في البداية يستغربه أو يمجه السامع والقارئ، لكن إذا التفت إلى مسألتنا ومرادنا سوف يعذرنا، لأن إحنا مقصودنا من هذا الاصطلاح نريد نزيل الالتباس واللبس الواقع والذي تراكم على هذه لفظة الاستنباط أو لفظة الاجتهاد التي عانت ما عانت من مدرسة الرأي، وأنه الواقع لا، مقصودنا شيء وذاك مقصود الشيء والذي حورب ذاك الاتجاه، بينما نحن كلامنا وحاجتنا في
created with free version for non-commercial use.
لأجل ماذا؟ استنباط الحكم والاجتهاد للحكم الشرعي، يعني الاجتهاد لبيان الحكم الشرعي، لكن من خلال الكتاب والسنة، يعني في دائرة الكتاب والسنة، في دائرة المدارك الشرعية، خلاف هؤلاء الذين هم خارج المدارك الشرعية، يجتهدون خارج المدارك الشرعية. هذا خلاصة الفكرة اللي يريدها السيد، يعني على طول هذا البحث هو الفكرة، هو قدرت أوصلها إن شاء الله للمقدار. أنا اختصرتها لأنه هو السيد ذكر صفحات كثيرة، نحاول نقرأها لكي نضع الوقت بعد إن شاء الله كثيرة بالنسبة لنا نحاول الوقت بعد. قال جواز عملية الاستنباط. ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ يقول والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. لماذا؟ أقول لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، ماذا؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، يعني نعم يحق لنا بل يجب علينا كفائيا كفاية، يعني وجوب كفاية. يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه ماذا؟ تجاه الشريعة تحديدا.
Created with free version for non-commercial use.
ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعية للشريعة ماذا؟ ملزم بتحديد موقف العملي منها، تصل مأمور شرعا تحدد موقفك كما تقدم في أبحاث سابقة. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا ما لا يحرم، تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا لا يمكن، ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة عن الاستنباط والاجتهاد أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك القموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط.
Created with free version for non-commercial use.
هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات، يعني استعرضنا بالاستنباط بالاجتهاد. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، قال الاجتهاد لا يجوز، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل ماذا؟ لأجل الاجتهاد. فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم من؟ إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي، وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. من هنا السيد يقول: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، اجتهاد استفعال، وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني لمدرسة الرأي مدرسة أبي حنيفة اللي في قبال مدرسة أهل الحديث مالك وجماعته، للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد بدلا عن الناس. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكرة الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه، يعني تقول له يا أبي حي ما هو مصادر تشريعك؟ يقول: الكتاب والسنة ورأيي. أجعلها في عرضهم. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدر المصادر، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند إن في حالات عدم توفر النص إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به.
وقد نادت في هذا المعنى
الاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أمة أهل البيت، عن سنه كان معاصر ودارس على يد الإمام الصادق سلام الله، لولا السنتان لهلك النعمان. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. يقول: وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأمة إلى القرن السابع إلى القرن السابع إلى القرن السابع كانت يقول اجتهاد اجتهاد يعني هذه المدرسة المنحرفة المدرسة المذمومة حتى من السنة أنفسهم يعني بعض السنة أنفسهم يرفضون مدرسة أبي حنيفة وضعا مدرسة أهل البيت. فالروايات المأثورة عن أمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي ما لا يتخذ مصدرا من مصادر الحق. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة التصنيف في عصر الأمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري على أصحاب الأمة كتابا أسماء الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتاب في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. واضح أن الحملة كانت شرسة قوية جدا. نعم اللي يختار كتابة مصنفات فيها مثل زماننا لما تشوف فكرة منحرفة تشوف كتابات عدة حوالي تكشف عن خطورة المرحلة. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريب منه إسماعيل بن علي بن النبختي. قال النبختي معروف بيت من البيوت الموالية والعلمية من زمن الأمة سلام الله عليه ممتد ما بعد زمن الأمة. النبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد كما نص على ذلك كل النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. يقول: في أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة أنا بعد الغيبة الصغرى. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله هذا على بعض المباني مع كمال عقله وفضله ومحلة من الله لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسل القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع قضية مسألة ثانية بقضية
created with free version for non-commercial use.
لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله كيف تصلح الأمة الاختيار الإمام لأن كان في صلة هل أن الأمة تختار أو لا تختار إمامها بعد رسول الله. يقول هذا موسى الله سبحانه وتعالى ما جعله يختاره نبيا معصوم فكيف ماذا بغيرهم من الناس وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقول ناقصة وأرائهم ماذا المتفاوتة. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنين في اجتهاد الرأي. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل وأن الإمامية لا يجوز ماذا
created with free version for non-commercial use
ولا الرأي ولا الاجتهاد قياس. وكتب في كتابه الفقه الانتصار معرضا بابن الجنيد لأن ابن الجنيد كان عاميا ثم صار مواليا صن فقهاء الإماميهم الكبار ولهم مؤلفات ما شاء الله بالمجلدات. قال له كده فقه 60 مجلد أي وفي زمن الشيخ الصدوق يعني السيد ويعني يعني الشيخ الصدوق يعني فترة يعني لكن ظهر بعض فتاوى متأثرة بالعهد السابق أو الشيخ ردوا عليه بعض العلماء وأن الإمام لا يجوز عنده العمل بالظن ولا ريب الاجتهاد. وكتب في كتاب الفقه الانتصار المنتظى معرض ابن الجنيد قال إن معول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إن لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. بس البحث هم طويل
created with free version for non-commercial use.
إن شاء الله نكمل يعني فقط قد نكمل المتبقي ما ندخل بعد في المطلب. الجديد يكون هذا بعد. وقال إن شاء الله المقدار هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.